أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، من عظيم نعم الله عز وجل علينا نعمة القرآن العظيم. هذا القرآن العظيم الذي جعل ربنا عز وجل تلاوته قربة له، ومن قرأ حرفا من كتابه تبارك وتعالى تقرب إلى الله. وكلما زاد تلاوة في القرآن الكريم كلما زاد قربا من الله عز وجل، كما رؤيا سيدنا أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله تعالى عنه عندما رأى الله عز وجل في المنام. ورؤية الله عز وجل في المنام جائزة شرعا وممكنة شرعا. يقال بأنه رآه 99 مرة، ثم قال: لئن رأيته تمام 100 لأسألنه سؤالا. فرآه فقال له: يا رب، بأي شيء يتقرب إليك المتقربون؟ قال: بكلامي يا أحمد. قال: بفهم أم بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. أعظم نعمة أسبغها الله عز وجل علينا وجعلها من خصوصيات هذا القرآن العظيم أن تلاوته تقربك من الله عز وجل. إن قرأت القرآن بفهم أو بغير فهم أتقرب إلى الله عز وجل، ومع التقرب إلى الله عز وجل بكل حرف حسنة، ومع الحسنات تقرب إلى الله وحسنات، مع هذا سكينة لقلوبنا وطمأنينة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا القرآن العظيم الذي من الله عز وجل به علينا هو شفاء لنا لما في الصدور، شفاء للأمراض الباطنة التي ابتلينا بها. هذا القرآن العظيم شفاء مادي حسي. إنسان مريض، مرض جسدي، مرض مادي، القرآن فيه شفاء. وتعرفون حديث بعض الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا في سفر ومروا على قرية فاستضافوهم فأبوا، فإذا بهم يلدغ سيدهم أمير هذه القرية، يلدغ حية أو عقرب، فتبعوا القوم وقالوا لهم: هل فيكم راق؟ يقيلنا: هذا الإنسان الذي أصابه السم؟ قالوا: نعم. ورقاه بعض الصحابة بسورة الفاتحة. هذا القرآن العظيم أسراره عظيمة وأسراره كبيرة، شفاء لنا، وقاية لنا من أعين الحاقدين ومن أعين الحاسدين، وقاية لنا من السحر والسحرة، وقاية لنا من الظالمين، وقاية لنا من الظالمين. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة شو؟ حجابا مستورا. تعلمون أن النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما خرج في الهجرة من بيته والقوم على باب النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ عليهم صدر سورة ياسين وخرج من بينهم آمنا مطمئنا، هم يقظة واقفون والسيف في كل يد واحد منهم. خرج عليه الصلاة والسلام بينهم ووضع التراب فوق رؤوسهم جميعا، خرج آمنا مطمئنا، فكان وقاية هذا القرآن العظيم بينه وبين المشركين. عندما جاءت العوراء أم قبيح زوجة أبي لهب لإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام وهي حاملة الحجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام بجوار الكعبة مع الصديق رضي الله تعالى عنه، فخاف سيدنا أبو بكر الصديق على النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المرأة، أشار إليه لا تتكلم. وصلت وقالت له: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ سبحان الله، ترى الصديق ولا ترى النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، من الذي أخذ على بصرها؟ إنما هو الله. القرآن العظيم أنزل فيه جميع الخيرات، كل ما يخطر في بالك في مناسباتنا، في أفراحنا، في أحزاننا، في صلحنا، في حربنا، في جميع شؤوننا تجد بغيتك في القرآن العظيم. بالقرآن العظيم تتقرب إلى الله برا بأبويك وبمن تحب أن تقرأ القرآن. أهدي ثواب، قال أهدي ثواب، نعم نعم، قال هذا شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، نحن بالنسبة لنا أمرنا بنص القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه، بأمر بسلوك بفعل، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب لا في أمر ولا في نهي، ما في أمر ولا في نهي. أنا بدلي أن أقرأ القرآن في حسنات، في حسنات أحصلها من تلاوة القرآن، كما قلنا ألف لام حار ألف لام ميم ثلاث أحرف فيها 30 حسن، قرأت القرآن من بائه إلى سينه كتبت لي بإذن الله الحسنات، بعدين رفعت إيدي: يا رب، هذه الحسنات التي كتبت لي، إن كتبت لي يا رب أريد أن أجعل أجر هذه التلاوة في صحيفة والدي، في صحيفة والدتي، في صحيفة المسلمين. مين بيستطيع إلا حرام شرعا؟ متى ما قال حرام شرعا شوف له أعطيني الدليل، أعطيني الدليل، شو الدليل إنه هذا حرام شرعا؟ قال: يا أخي الله ما بيستجيب. وقف شوي، تأنى. أنا عندما أقول اللهم اجعل ثواب ما قرأت في صحيفة فلان، ما تقلي أخي الله ما بيستجيب، الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنا عمال بقول له: يا رب اجعل هذا القرآن، ثواب هذا القرآن في صحيفة فلان. القرآن العظيم نعمة عظيمة، ما بعدها نعمة، وما وجدت لا في توراة ولا في إنجيل ولا في زبور ولا في صحف من الصحف ولا في كتاب أنزله الله، مما علمنا ومما لم نعلم ما كانت هذه الخصوصية إلا للقرآن العظيم. ولكن كل هذه الأمور التي ذكرنا جزءا منها لا تساوي شيئا بجانب الغاية التي أنزل من أجلها القرآن. القرآن كما قلت كل نفع كل خير بما ذكر، ولكن الأهم من كل هذا أن القرآن أنزل من أجل العمل، أنزل من أجل العمل. إذا كانت الخيرات كل الخيرات بتلاوة القرآن، بمجرد هيك أمسك القرآن الكريم وأقرأ القرآن فيه هذه الخيرات التي ذكرت شيئا منها. طيب بالله عليك، فكيف لو عملت بمضمون هذا القرآن؟ الله أكبر، بمجرد القراءة أصبحت من السعداء. فكيف إن عملت بمضمون هذا القرآن لرأينا العجب العجاب في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. لذلك يا إخوتي، ما ينبغي أن تقتصر تلاوتنا للقرآن العظيم على أمور ذكرتها الآن. ينبغي علينا أن نفكر تفكيرا جادا أن نعمل بهذا القرآن. شلون نعمل بهذا القرآن؟ في أوامر، في نواهي، وفي أخبار. والأخبار في القرآن العظيم تتضمن في مضمونها أمرا أو نهيا. القصص في القرآن تتضمن أمرا أو نهيا، وعظة وعبرة. لذلك الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم لفتوا أنظارنا وأوقفونا على حقيقة أنفسنا، وأوقفونا على مدى غفلتنا عن القرآن العظيم، وأوقفونا على مدى قسوة قلوبنا مع القرآن العظيم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لله هذا الإله العظيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني نحن من جملة من في الأرض، إذن نحن لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، إذن أنا عبد مملوك لله. بعدين بيقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. سامحوني، هذه الآية نقرأها كثيرا، نسمعها كثيرا، ولكن هل خطر في بالنا ما خطر في بال الصحابة؟ وهل فكرنا كما فكر الصحابة الكرام؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. الله أكبر، الصحابة الله يرضى عنهم وقفوا: يحاسبكم به الله؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. تجينا خواطر، تجينا واردات. الآن نحن جالسين عم نقرأ القرآن الكريم، جالسين عم نذكر الله، جالسين عم نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالسين عم نتعلم العلم، جالسين عم ننظر في وجوه بعضنا البعض. في خواطر، في خواطر بتجي، أنا أنظر إليك وأنت تنظر إلي، في خواطر لا يعلمها إلا الله. أخبر الله عز وجل القوم بأنهم سيحاسبون على ذلك. قال: فاشتد ذلك على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، يعني يا سيدي يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا من خلال القرآن الكريم ما نطيق، كالصلاة كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة، الصيام، الجهاد، الصدقة. أمن فيها وامتثلنا أمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، امتثلنا أمرك يا رب، امتثلنا أمرك يا رب بالصدقات، امتثلنا أمرك بفعل الطاعات بترك المعاصي والمنكرات، امتثلنا أمرك لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، امتثلنا أمرك لا يغتب بعضكم بعضا، امتثلنا أمرك اجتنبوا كثيرا من الظن، امتثلنا أمرك أحسن لوالديك، امتثلنا أمرك في صلة الرحم، امتثلنا أمرك في جميع الأمور. ولكن أنزلت عليك هذه الليلة آية لا نطيقها. الخواطر، ما نكفي في صدورنا نحاسب عليه. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام عم ينزل كلام من ربنا سبحانه وتعالى ما في نقاش، ما في نقاش أبدا، وما في لف ودوران على لغتنا القاصرة، ما في لف ودوران، لأن آيات الأحكام، وأتمنى أن تحفظوا هذه الكلمة، آيات الأحكام واضحة لا تحتاج إلى تفسير، لا تحتاج إلى تفسير. يعني ربي عز وجل عندما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، في حاجة لشرح، في حاجة لتوضيح. المعاملات الربوية مال بمال وزيادة، يعني الأمر ما بحتاج إلى شرح وإلى توضيح. الله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم، الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا متعمدا. آيات كلها واضحة، ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أنزل عليه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أنا عبد، أنا ضمن هذه الأرض، أنا مملوك لله، إيش من كلفني مولاي؟ ما في قدامي إلا سمعت وأطعنا. عندما شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، أولا عرفنا أن الأحكام الظاهرة والباطنة من أفعال الطاعات من ترك المعاصي والمنكرات عندنا استعداد يا رب، عندنا استعداد، صلاة، صيام، عبادة، تواضع، صلة الأرحام، بر الوالدين، عدم التعدي على أموال الآخرين، عدم التعدي على أعراض الآخرين على أموال الآخرين. يا رب كل يتم امتثلنا أمرك. ولكن وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا يا رسول الله آية لا نطيقها، يعني لا نستطيع العمل بها. شو قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين اليهود والنصارى، كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الربا حرام. إن كنت في بلد عربي مسلم، كنت في بلد أوروبي كافر، الربا ربا. اليوم أبناء المسلمين خرجوا من بلادهم بسبب الفتنة التي وقعت، فإذا بهم تعامل شراء بيوت عن طريق البنوك الربوية. يا أخي مضطرين. نزع الحجاب، يا أخي شو بدنا نسوي؟ مضطرين، ما عم نسمع النداء، ما في صلاة جمعة، ربما ما في صلاة جمعة، شو بدنا نسوي؟ مضطرين، بنطلع العمل من الصباح إلى المساء، ما نستطيع نصلي في المعامل، في المكان اللي نحن فيه مضطرين. شو مضطر؟ شو مضطر؟ أنت عبد لله عز وجل، ينبغي أن ترجح دينك على روحك وعلى دمك وعلى عرضك وعلى كل شيء. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب، أمر جاء من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: قولوا سمعنا وأطعنا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الصحابة رضي الله عنهم بدون توقف وبدون تردد قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: فلما اقترأ أهل القوم زلت بها ألسنتهم وأقروا وقالوا فعلا سمعنا وأطعنا. بقى بدنا نبدأ بالمجاهدة، مو بترك المعاصي الظاهرة والباطنة، مو بفعل الطاعات الظاهرة والباطنة، بمجاهدة النفس أن الخواطر بدنا نقطعها. وهذا شيء صعب، شيء صعب، لأنه شيء لا أملكه أنا، ولكن كلف خلاص. طالما كلف لا يسعني إلا أن أقول سمعنا وأطعنا. فإذا بالحق جل وعلا أنزل في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. انتبهوا يا أخوتي، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. بداية ينبغي أن نؤمن بالأحكام بأنها فرض علينا وواجب، وما في انتقاء، هي منسويها، هي ما منسويها، هي منفعلها، هي ما منفعلها، هي منستطيع، هي ما منستطيع، أبدا. أولا أن أكون من الذين آمنوا بآيات الأحكام. الحرام صار حرام، وقعت في معصية، يا رب أنا عفان حالي وقعت في معصية، لا أجعل المعصية حلالا، يا رب معصية، إذن أنا مقر بالمعصية. والمقر بالمعصية ليلا ونهارا صباحا ومساء دائما وأبدا عم بتقلى: أنا سويت المعصية، أنا سويت المعصية، أنا سويت المعصية. بدي يدفع الأمر في نهاية المطاف لإيش؟ للتوبة الصادقة. أما إذا ما صار عندنا إيمان بآيات الأحكام، مشكلة كبيرة جدا أيها الإخوة. لذلك اليوم اللي أخذوا فتوى في الربا، واللي أخذوا فتوى بمصافحة النساء، والذين أخذوا فتوى باختلاط الرجال بالنساء، والذين 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 صاروا يسووا المعاصي، وشو ما بيفكر أن يستغفر الله عز وجل. اليوم أبناء المسلمين جالسين في الدول الكفر، اشتروا بيوت ربوية، طالما أخذ فتوى والله ربما أنه لا يخطر في باله أن يقول أستغفر الله، أنه هو اشترى بيتا والعياذ بالله عن طريق البنوك الربوية، ما بيخطر في باله، غاص في المعاصي، والمعصية تجر المعصية وهكذا. لذلك عندما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، الله جل وعلا من رحمته خفف، فأنزل في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى بقوله: فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خواطر بتجي على قلبك مي صحيحة مخالفة لشرع الله، يا رب أتوب إليك أستغفرك يا رب من هذا الخاطر لا أقوله ولا أعمل به، يعني على لغتنا نحن هيك القاصرة، القافلة تسير والكلاب تنبح. شو ما تجي الخواطر يا رب إني أبرأ إليك من هذه الخواطر. لذلك هذا القرآن العظيم الذي أنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه من فوائد ذكرناها، الغاية الأساسية من أن نقول للأحكام التي جاءتنا من قبل مولانا سمعنا وأطعنا وفكرنا تفكيرا جديا لامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما تقول أنا هي بوسعي وهي مي بوسعي، لك شلون بتعرف؟ انظر هل كلفك الله؟ قال نعم، إذا هو بوسعي. بيجي واحد يقول أنا مو بوسعي، بقول له كذاب. إذا بيجي تكليف من الله وبيقول هذا ليس بوسعي، أقول له كذاب، ما أنك صادق، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني اليوم بهذه الآونة نستطيع نغض البصر ولا لا؟ قال ما بنستطيع، كذاب. من يقول أنا ما أستطيع كذاب. الله كلفك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بس نحن استرسلنا مع أنفسنا، استرسلنا مع شهواتنا، استرسلنا مع يعني المخالفات الشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ربي عز وجل هذا القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، وقائدا لنا إلى جناته جنات النعيم، وأن لا يكون قائدا لنا إلى نار جهنم وبئس المصير. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.